بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من آداب الشرب أدبا واحدا ذكره الشوكاني رحمه الله، وهو الشرب من فم السقاء. فما حكمه؟ مكروه. ما الصارف لأدلة النهي عن التحريم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة؟ قلنا: ما هو السقاء الذي يكره الشرب منه؟ الذي لا يتضح ولا يتبين ما بداخله، فربما إذا شرب منه الإنسان تضرر. أيضا الذي يشاركه في غيره ولا يكون خاصا به، لما قد يؤدي ذلك من تأذي من يشرب معه. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعا أي ذائبا سائلا، وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعا لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، أي تلك النجاسة. فلحديث ميمونة عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وأخرج أبو داود والنسائي في لفظ لهما من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وصححه ابن حبان. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وقد أخرجه النسائي أيضا هذا الحديث، في طرقه خلاف. أصل الطريق التي في صحيح البخاري هي من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، هذه طرق الحديث، هذه طريق الحديث محفوظة فيه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. وقد رواه على هذا الوجه عامة أصحاب الزهري، عامة أصحاب الزهري يروونه عن الزهري كذلك، كسفيان ومالك وغيرهم من الأئمة الحفاظ، وخالفهم معمر، تفرد معمر من بين أصحاب الزهري، فحصل منه الوهم في سنده ومتنه. أما في سنده فجعله عن أبي هريرة، فمعمر روى عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، فهذا وهمه في سنده. فعامة أصحاب الزهري على خلافه، يرونه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وأما وهمه في متنه فإن زيادة وإن كان مائعا فلا تقربوه، هذه زادها معمر مخالفا لكل أصحاب الزهري، وعامة أصحاب الزهري يروون بلفظ ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وليس في التعرض للمائع، مع التنبيه على أنه قد جاء في بعض الطرق عن معمر موافقة الجماعة، روى الحديث في بعض الطرق معمر موافقا فيه لرواية الجماعة عن الزهري. إذن حديث معمر الذي فيه أنه عن أبي هريرة أو الذي فيه زيادة وإن كان مائعا فلا تقربوه غير محفوظ، وهم. وقد نبه على هذا كثير من الأئمة، ممن نبه عليه البخاري رحمه الله، قال هذا خطأ، أخطأ فيه معمر. والصحيح عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وكذلك نبه على هذا كلام البخاري، نقله الترمذي في العلل، وقال فيه، قال طريق معمر ليس له أصل. ومن نبه على هذا أيضا أبو حاتم كما في العلل لولده، فإنه حكم بأنه وهم. كذلك نبه عليه الترمذي رحمه الله، قال هو حديث غير محفوظ، أي طريق معمر، من أحسن من تكلم فيه من الأئمة ووضحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، فقد بين ذلك وما حصل فيه لمعمر من الوهم في إسناده ومتنه. أيضا تكلم عن هذا الدارقطني وغيره من الأئمة. فالحديث بزيادة وإن كان مائعا فلا تقربوه ليس محفوظا، والحديث أيضا جعله عن أبي هريرة ليس محفوظا، والمحفوظ عن ميمونة بدون هذه الزيادة. قد جاء الحديث عن غير ميمونة، جاء عن ابن عمر، له أسانيد شديدة الضعف وأسانيد بعضها ضعيف ليس بشديد الضعف لكن لا يصح، وجاء عن أبي سعيد وفي الإسناد أيضا من هو متروك متهم بالكذب. أيضا حديث ابن عمر حكم عليه أبو حاتم بأنه وهم. فالمحفوظ في هذا الحديث ما في صحيح البخاري، سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، قال وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه، وأما تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة فلحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفيهما أيضا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي لفظ مسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة. وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، قال: فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وأخرج أحمد وابن ماجة من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة. هذان أدبان ختم بهما الشوكاني رحمه الله كتاب الأشربة. الأدب الأول: إذا وقعت النجاسة في الشراب فهل يصير بذلك نجسا؟ قد ورد الحديث في السمن ووقوع الفأر فيه، ويلتحق به كل ما كان في معناه من الأشربة، وتلتحق به كل نجاسة. أما ما كان جامدا بمعنى ليس سائلا ليس ذائبا، إنما يحتاج إلى إذابة، ما كان جامدا كالسمن ونحوه، فإذا وقعت فيه النجاسة كالميتة مثلا فإن هذه النجاسة تلقى وما حولها. انظر أين وقعت النجاسة فتؤخذ تلك النجاسة ويؤخذ ما حولها ويلقى ويؤكل سائره، ما دام أننا على يقين أن النجاسة لم تصل إليه، فيلقى ذلك ويؤكل سائره. نقل ابن عبد البر رحمه الله على هذا الإجماع في كتاب التمهيد. ودليله حديث ميمونة عن فار وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. بقي إذا كان هذا السائل هذا الشيء مائعا سائلا ذائبا، ففي قولان. الجمهور قالوا إنه نجس كله، سواء وقع فيه الشيء النجس مباشرة كان تقع فيه الميتة تسقط فيه ميتة، أو يقع فيه شيء حي ثم يموت فيه وهو مائع، قالوا فهو نجس كله ما دام أن النجاسة وقعت فيه وهو مائع، وسواء وقعت فيه نجاسة مباشرة كميتة من أول الأمر تقع فيه، أو شيء طاهر حي ثم يموت فيه، قالوا فكله نجس. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وأيضا حكي عن الإمام مالك، اختاره بعض أصحابه المالكية، واختيار البخاري أيضا، أنه لا يصير نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بتلك النجاسة التي وقعت فيه، تغير ريحه أو طعمه أو لونه بسبب النجاسة. وصح نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال تؤخذ وما حولها، فقيل له إن أثرها كان في السمن كله، إن أثرها كان في السمن كله، قال إنما كانت وهي حية أي لم تكن نجسة، وإنما ماتت حيث وجدت، الموضع الذي وجدت فيه هو الذي ماتت فيه فيكون هو النجس. جاء في رواية عنه أنه سئل عن جر فيه زيت وقع فيه جرد أي فار، فذكر الأثر وفيه، فقالوا لابن عباس أليس قد جال في الجر كله، أي هذا الجرد جال في الجر كله، قال إنما جال وفيه الروح ثم استقر حيث مات. فابن عباس رضي الله عنه يبين أنه إذا وقعت ولو كان مائعا في لا يكن نجسا مطلقا، وإنما ينجس إذا تغير أحد أوصافه، وإلا الأصل هو عموم الحديث ألقوها وما حولها سواء كان جامدا أو مائعا، لأن ذلك الموضع الذي وجدت فيه هو الذي ماتت فيه لو كانت ميتة مثلا، وأما ما سواه فإنما جالت فيه وهي حية مثلا فلا يؤثر إلا إذا تغير أحد أوصافه بسبب بقاء تلك الميتة فيه، وهذا القول أقرب. فالحاصل من هذا إذا وقعت النجاسة في شراب فإن كان جامدا تؤخذ تلك النجاسة وما حولها وتلقى ويؤكل باقيه ما دمنا متيقنين أن النجاسة لم تصل إلى الباقي هذا، وإن كان مائعا فذلك راجع إلى تغيره، إذا تغير أحد أوصافه بسبب النجاسة الذي وقعت فيه فيكون نجسا وإلا فلا. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، قد مضى التنبيه على هذا في آداب الأكل أنه يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة، كذلك يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة، والشرب عليه إجماع، أجمع العلماء على تحريم الشرب في آنية الذهب أو الفضة. وعلى تحريم الأكل في صحافهما، قد خالف بعضهم في الأكل لأنه لم تبلغه الأحاديث، أما أحاديث الشرب فهي صحيحة وصريحة، وأيضا أحاديث الأكل صحيحين ولا تأكل في صحافهما، لكن بعضهم لم يبلغه فخالف. وأما الشرب فهو مجمع عليه، مجمع على تحريم الشرب في آنية الذهب أو آنية الفضة. سبق التنبيه ما هو الذي يحرم من آنية الذهب والفضة؟ ها؟ ما كان قبل هذا، ها؟ ما كان من الذهب والفضة خالصا كله الإناء من الذهب أو الفضة، أو قلنا كان مطليا بالذهب والفضة كله، بقي إذا وجد في موضع يسير هل يحرم؟ لا يحرم، فقد كان قدح النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة من فضة، لما انكسر القدح اتخذ مكان هذا الموضع موضع الكسر شيء من الفضة. فيحرم الأكل ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة. بقي هنا مسألة وهي استعمال الذهب والفضة كأواني في غير الأكل والشرب، هل يجوز ذلك؟ كأن يجعلها آنية للطيب، آنية من الذهب والفضة للطيب يضع فيها الطيب، أو آنية للكحل. جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز قياسا على الأكل والشرب، قالوا والعلة التي هي في الأكل والشرب موجودة في غير من الاستعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي هم يتمتعون بها في الدنيا وهذا يشمل سائر أنواع التمتع، وأنتم تتمتعون بها في الآخرة. أيضا قالوا هي تكسب الفخر والخيلاء والتعالي استعمال الأكل فيها، إضافة إلى ذلك أنها تذهب بالعبودية ورق العبودية وذلة العبودية من القلب كما نبه عليه الحافظ رحمه الله. قالوا فذلك موجود أيضا في سائر الاستعمال غير الأكل والشرب فيحرم، وقد نقل النووي رحمه الله على هذا الإجماع، وكذلك نقل الإجماع عليه ابن عبد البر أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب قياسا على الأكل والشرب، ولما علل به في الحديث. وخالف الظاهرية، وممن قال بقول الظاهرية الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وكذلك قال به الشيخ بن عثيمين، أنه لا يحرم سائر الاستعمال إنما يحرم الأكل والشرب فقط، لأن الحديث إنما ورد في الأكل والشرب فقط، وأيضا اللبس، اللبس شيء آخر ليس آنية، كلام في الآنية، لبس أي الذهب على الرجال، لكن هذا عام في حق الرجال والنساء. فقالوا لا يحرم استعمالها إلا في الأكل والشرب، وأما استعمالها كآنية في غير الأكل والشرب فهذا جائز. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب فيما فقط، وهو عليه الصلاة والسلام مشرع أي عن الله، وأفصح الناس وأعظم الناس بيانا، فلو كان يحرم سائر وجوه الاستعمال لبين ذلك. بل قالوا هذه الأدلة التي فيها تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي نفسها دليل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الاستعمال المحرم في الأكل والشرب، فلو كان غيره محرما لذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه، فلما قصر ذلك على الأكل والشرب دل على أن ما سواهما مباح. بقي هل هذا الأمر محرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ نعم هو محرم على الرجال والنساء، مع أن الرجل يجوز له أن يستعمل الفضة في اللبس، والمرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب والفضة في اللبس، وأما في الأكل فيحرم ذلك على الرجال والنساء، ومحرم في حق الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذا حاصل الآداب التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله آداب الشرب، فكان مما ذكر أن يتنفس 3 أنفاس في الشراب، وأن يكون التنفس خارج الإناء، وأن لا ينفخ في الشراب، وأن يشرب باليمين، وأن يشرب وهو قاعد، وأن يقدم الأيمن فالأيمن في الشراب، وأن ساقي القوم آخرهم شربا، وأن يشرع التسمية قبل الشراب والحمد بعد الانتهاء منه، وأنه يكره الشرب من فم السقاء، وأنه يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة، وأنه إذا وقعت نجاسة في شراب وهو مائع فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فلا. ثم انتقل إلى كتاب اللباس، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل يجوز شرب الشراب الذي وقع فيه الذباب؟ من حيث الجواز جائز، نعم، ويشرع أن يغمسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. فإذا وقع في الشراب يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه معنى غمس الجناح الذي فيه الدواء والشفاء. فإذا أحب أن يشرب له ذلك. أخواني يقول: بعض الناس يلبس ثيابا فيها صور الشهداء ويسجل فيها أسماء الشهداء، هل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الستر التي فيه صور ذوات أرواح، وهتكه قطعه، وأمره جبريل أن يخرج من البيت. فلا يجوز لبس ثياب فيها صور ذوات الأرواح. ومن استشهد في سبيل الله يدعى له بالرحمة والمغفرة، يتصدق عنه إذا أراد، يدعو له، يستغفر له، يذكر بالخير، يثني عليه. أما تعليق صورته فما الفائدة منها؟ ليس في فائدة. وبعض الناس أتوا الشيطان زين له ذلك. سألنا مرة بعض من يعلق هذه الصور: لماذا هذه الصور؟ قال: أصلا مع كثرة الموت، كثرة القتل، ينسى الناس من قتل، فنحن نعلق صورته لأجل إذا رآها الناس يتذكرونه فيدعون له، وأيضا من كان عنده دين يسأل دينه ويعرف أنه قد قتل ونحو ذلك. وهذا من تزيين الشيطان، وإلا يستطيع أن يذكر به بالثناء عليه إذا كان أهلا لذلك، يثني عليه، يذكره بالخير، يدعو له بحضرة من يسمع مثلا ليذكر الناس بالدعاء له ونحو ذلك. فلا مبرر لفعل هذه الصور. فلذا ننصح إخواننا ألا يغتروا بذلك، ولا يجوز أن يعلق الإنسان صورا لبعض من قتل من أسرته أو أهل بيته أو أقاربه أو أصحابه، بل يدعو له، وهذا الذي ينفعه، الدعاء لا ينفعه. وأما تعليق الصورة هذا فلا ينفع، وربما يفعله بعض الناس مراءاة فقط، يرائي أنه يحب فلان أو لأجل المباهاة عند الناس، وربما يصحب ذلك كتابات بعضها فيها شرك، والله بعض الكتابات على صور بعض من قتل فيها ألفاظ شركية، بعضهم يكتبون عليه أن الزمان عجز أن يأتي بمثله وأن الزمان بمثله ظنين ولا يمكن يأتي مثله، فينسبون الشيء للزمان إلى الدهر، وبعضهم يكتبون عليه أنه لكم تركع أو تنحني هامات الرجال، وبعضهم يكتب نحو ذلك من الكتابات التي هي كتابات فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ذلك، وليس هذا من محبته ولا من تعظيمه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.